الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في الروايات المنتقدة على الإمام البخاري. لقد ألف العراقي للأحاديث المخرجة في الصحيحين التي تكل ما فيها بضعف وانقطاع، لكنه لم يبيضه لكونه ذهب من المسودة كراستان، كذا في ذيل الطبقات الحفاظ لابن فهد. وقد أجاب الحافظ عن هذه الإيرادات كلها بالإجمال أيضا بعدما ذكر من جلالة شأنهما واهتمامهما بالصحة بقوله: فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة. انتهى. وتبع الحافظ في ذلك السيوطي في التدريب من بعده. وذكر صاحب كشف الظنون في شروح البخاري شرح أبي ذر أحمد بن إبراهيم بن السبط الحلبي المتوفى سنة 884 من الهجرة، لخصه من شروح ابن حجر والكرماني والبرماوي، وسماه التوضيح للأوهام الواقعة في الصحيح، وكذلك للمحدث العلامة الجليل الشيخ خليل ابن أحمد المهاجر المدني صاحب بذل المجهود في حل أبي داود إيرادات على البخاري. وذكرها تلميذه النابغة أستاذي وشيخ المحدث العلامة محمد زكريا حفظه الله في مقدمة لامع الدراري مع شرح وإيضاح، من أراد أن يعرفها فعليه أن يرجع إليها. الإيرادات على بعض الرواة في صحيح البخاري والجواب عنها. ألف الحافظ أبو زرعة العراقي في ذلك تأليفا، وهو أول تآليفه، وسماه البيان والتوضيح لمن خرج له في الصحيح. وقد مس بضرب من التجريح، ذكره ابن فهد في ذيل الطبقات وللحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القيسراني المتوفى سنة 507 من الهجرة كتاب الجمع بين كتابي أبي نصر أحمد بن محمد بن الحسين الكلاباذي في رجال البخاري، وكتاب أبي بكر الأصبهاني في رجال مسلم، جمعهما المقدسي في كتاب واحد وهو مطبوع بالهند. ذكر فيه جملة رواته وتكلم على كل من تكل ما فيه، وقد ذكرهم الحافظ في مقدمة الفتح في فصل مستقل مرتبا على حروف المعجم، والجواب عن الاعتراضات موضعا موضعا، وتمييز من أخرج منهم في الأصول والمتابعات والاستشهادات مفصلا لذلك جميعه. قال السيوطي في التدريب: إن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم 480 رجلا، المتكلم فيهم بالضعف منهم 80 رجلا، والذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري 620، المتكلم فيهم بالضعف منهم 160. انتهى. وأجاب الحافظ في مقدمة الفتح إجمالا فقال: وقبل الخوض فيه ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته، ولا سيما من ضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين. وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما، هذا إذا خرج له في الأصول. فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا بتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم. وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام، فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا أو في ضبطه لخبر بعينه، لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة، منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح. وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح هذا جاز القنطرة، يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه. قال الشيخ أبو الفتح القشيري هكذا نعتقد وبه نقول، ولا نخرج إلا بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه في اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين، ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما. انتهى ما في مقدمة الفتح. ومما يدلك على أن هذا النقد سواء كان للرجال أو للأحاديث لم يؤثر في قيمته العلمية إجماع العلماء على تلقيه بالقبول واتفاق جمهورهم أنه أصح كتاب بعد كتاب الله، وكذلك من الظلم والجهل بالحقيقة والتسرع في الحكم والتقليد الأعمى أن يأخذ أحد هذه القواعد المرسومة المحدودة التي جاءت في كتب المتأخرين فيحكم على الصحيحين والموطأ للإمام مالك، فيعاد الأمر جذعا ويستأنف النظر في هذه الكتب التي تلقتها الأمة بالقبول ويسلط عليها المقاييس المحدودة التي تقبل النقاش ويتسع فيها المجال، فهذا النوع من القسوة العلمية والجفاف الفكري والعمل التقليدي سيحدث فوضى تتزلزل بها أركان الدين ويضيع على الأمة كثيرا من جهودها وطاقاتها وأوقاتها، وهو جهاد في غير جهاد أغنى الله خلف هذه الأمة عن القيام بأعبائه بما تولاه سلف هذه الأمة. خصائص الكتاب غير التراجم. بسط شيخنا الشيخ محمد زكريا الكندهلوي هذه الخصائص في مقدمة كتاب لامع الدراري، وها أنا أوردها هنا مختصرة. أولا، أن الإمام البخاري إذا وقعت له الفترة في التأليف ويبدأه بعد الفترة يبدأ بالتسمية في أثناء الكتب كما ذكرها على باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. ثانيا، ومنها ما قال الحافظ بعد ذكر عدة توجيهات في البداية بقوله نحن الآخرون السابقون، وهو جزء من حديث طويل، والظاهر أن نسخة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كنسخة معمر عن همام عنه، ولهذا قل حديث يوجد في هذه إلا وهو في الأخرى، واشتملتا على أحاديث كثيرة أخرج الشيخان غالبها، وابتداء كل نسخة منها حديث نحن الآخرون السابقون، فلهذا صدر به البخاري فيما أخرجه من كل منها. وسلك مسلم في نسخة همام طريقا أخرى فيقول في كل حديث أخرجه منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكر الحديث الذي يريده، يشير بذلك إلى أنه من أثناء النسخة لا أولها. ثالثا، إن الإمام البخاري يشير بصيغة التمريض إلى ضعف ما يريده. قال النووي في التقريب ما رواه بالإسناد المتصل فهو من المحكوم بصحته، وأما ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر فما كان منه بصيغة الجزم قال وفعل وأمر وذكر فلان كذا فهو حكم بصحته عن المضاف إليه، وما ليس فيه جزم كيروى ويذكر ويحكى ويقال ونحوها فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه، وليس بواهن لإدخاله في الكتاب المرسوم بالصحيح. وتعقبه الحافظ وقال ذلك محمول على قاعدة ذكرها لي شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ، وهي أن البخاري لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد، بل إذا ذكر المتن بالمعنى أو اختصره أتى بهما أيضا لما علم من الخلاف في ذلك. رابعا، منها عادة البخاري إذا وقع في الحديث لفظة غريبة وقع مثلها في القرآن يحكي قول أهل التفسير فيها، وهذا منها. قلت وهذه العادة مستمرة في كتابه كثيرة الوقوع فيه، ويقع في الإشكال في هذه المواضع من لا يحفظ القرآن. خامسا، منها ما هو قريب من ذلك أنه كثيرا ما يشير إلى الآيات المناسبة للباب بذكر تفسير لفظ واحد منها روما للاختصار، فكأنه يذكر الآيات الكثيرة بذكر ألفاظ عديدة في سطر واحد. يظهر ذلك كثيرا في كتاب بدء الخلق وكتاب التفسير وفي غيرهما قليلا. سادسا، منها أنه رحمه الله لم يدخل في صحيحه حديثا إلا بعد الاستخارة. سابعا، منها أن الإمام البخاري طالما يشير في أول كل كتاب منه إلى زمان ذلك الحكم ومبدأ شرعيته بنوع لطيف من الإشارات، لا سيما إذا كان الأمر مختلفا بينهم كما في أول كتاب الحيض، باب كيف كان بدء الحيض إلى آخره. ثامنا، عدد الأحاديث المكررة في البخاري. أخبر البخاري أنه لا يريد في صحيحه حديثا مكررا، وقال في باب التعجيل إلى الموقف ولكني أريد أن أدخل فيه غير معاد. قال الحافظ يعني حديثا لا يكون تكرر كله سندا ومتنا. وما يوجد من الأحاديث المكررة هي ليست بمكررات عند المحدثين، إذ الاختلاف في السند أو الراوي أو في لفظ حديث يخرج الحديث من التكرار عندهم، وإن كان قد وقع شيء فعن غير قصد وهو قليل جدا. وما وقع فيه من المكررات سندا ومتنا حسب إحصاء القسطلاني عددها 22 حديثا. تاسعا، ثلاثيات البخاري. للبخاري في صحيحه أحاديث على فيها السند، حتى صار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رواه وهي المعروفة بالثلاثيات، وعددها 22 حديثا. وقد أفردها بعض العلماء بالتأليف والتعليق. ذكر صاحب كشف الظنون ثلاثيات البخاري وقال: وعليه شرح لطيف لمحمد شاه ابن الحاج حسن الحنفي المتوفى 939 من الهجرة، وعليه تعليق للملا علي القاري الحنفي المتوفى 1014 من الهجرة، ونظم اللآلئ شرح ثلاثيات البخاري بالفارسية للشيخ عبد الباسط القنوجي المتوفى 1223 من الهجرة، وإغاثة القاري شرح ثلاثيات البخاري للشيخ يحيى بن أمين العباسي المتوفى 1144 من الهجرة، أخرج منها 11 عن مكي ابن إبراهيم، والستة عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، وأخرج 3 عن محمد بن عبد الله الأنصاري، وواحدة عن عصام بن خالد الحمصي، وواحدة عن يحيى بن خلاد الكوفي. 10 الارتباط اللطيف بين أول الكتاب وآخره. قال الحافظ: قال شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني في كلامه على مناسبات أبواب صحيح البخاري الذي نقلته عنه في أواخر المقدمة: لما كان أصل العصمة أولا وآخرا هو توحيد الله تعالى، فختم بكتاب التوحيد، وكان آخر الأمور التي يظهر بها المفلح من الخاسر ثقل الموازين وخفتها، فجعله آخر تراجم الكتاب. فبدأ بحديث الأعمال بالنيات وذلك في الدنيا، وختم بأن الأعمال توزن يوم القيامة، وأشار إلى أنه إنما يثقل منها ما كان بالنية الخالصة لله تعالى. وقال الكرماني: ختم بمباحث كلام الله لأنه مدار الوحي وبه تثبت الشرائع، ولهذا افتتح ببدء الوحي والانتهاء إلى ما منه الابتداء، ونعم الختم بها. ولكن ذكر هذا الباب ليس مقصودا بالذات، بل هو لإرادة أن يكون آخر الكلام التسبيح والتحميد، كما أنه ذكر حديث إنما الأعمال بالنيات في أول الكتاب لإرادة بيان إخلاصه إلى آخر ما قال. 11 التذكير بالموت في آخر كل كتاب. قال الحافظ: ومما اتفق له من المناسبات التي لم أر من نبه عليها أنه يعتني غالبا بأن يكون في الحديث الأخير من كل كتاب من كتب هذا الجامع مناسبة لختمه، ولو كانت الكلمة في أثناء الحديث الآخر أو الكلام عليه، كقوله في آخر حديث بعد الوحي: فكان ذلك آخر شأن هرقل، وقوله في آخر كتاب الإيمان: ثم استغفر ونزل، وفي آخر كتاب العلم: وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين، إلى آخر ما بسطه في مقدمة فتح الباري. وقال شيخنا وأستاذنا العلامة محمد زكريا الذي درس الجامع الصحيح للبخاري في مدرسة مظاهر علوم الهند 52 عاما: إن الإمام البخاري رحمه الله يذكر الرجل في آخر كل كتاب موته، فإن الإشارات في أواخر هذه الكتب إلى نهاية الرجل وتذكيره موته أقرب وأظهر، فكأنه ينبه على ختم كل كتاب على التذكير لهاذم اللذات بذكر لفظ الآخرة أو الهلاك أو الاستغفار أو بذكر أهوال يوم القيامة وأحوالها، كما يظهر ذلك بأدنى تأمل في أواخر الكتب. فإن قوله في آخر الوحي فكان ذلك آخر شأن هرقل أقرب إلى حال القيامة باعتبار الإيمان والكفر المرتب عليهما الثواب والعقاب. وأصرح من ذلك في هذا الحديث فليقتلوا من فيهم من اليهود، وفي آخر كتاب الإيمان قوله ثم استغفر أقرب تذكيرا للموت، لا سيما بعد نزول سورة النصر. وأوضح من ذلك ما في حديث الباب من قوله يوم مات المغيرة بن شعبة، وفي آخر كتاب العلم لباس المحرم أشد تذكيرا للموت والكفن، إلى آخر ما بسط في مقدمة لامع الدراري. طريق تنظيمه في كتابه: لقد ابتدع المؤلف في تنظيم كتابه أسلوبا دقيقا، فالنظر الدقيق في مناسبة الترتيب بين الكتب والأبواب المذكورة في صحيح البخاري يظهر الدقائق الكثيرة العجيبة في ترتيب الكتب والأبواب، حتى أصبح الكتاب وحدة متناسقة متكاملة وعقدا منظما، كل لؤلؤة تلتئم مع أختها وتنسجم مع شقيقتها وتخدم غاية واحدة هي غاية الجمال والكمال. وفصله شيخنا في مقدمة اللامع فارجع إليها، وأورد كلام الحافظ ابن حجر ناقلا عن مقدمة فتح الباري مع الشرح والإيضاح في كتابه الأبواب والتراجم للبخاري، فأحسن وأجد. وما قال الباجي وغيره من العلماء: كان في الكتاب أشياء لم تتم وأشياء مبيضة فأضافها بعض تلاميذه. أورد عليه القسطلاني في مقدمة شرحه إذ قال: وهذا الذي قاله الباجي فيه نظر من حيث أن الكتاب قرئ على مؤلفه ولا ريب أنه لم يقرأ عليه إلا مرتبا ومبوبا. قال الحافظ، قال أي البلقيني رحمه الله: بدأ البخاري بقوله كيف كان بدء الوحي، ولم يقل كتاب الوحي ولا كتاب بدء الوحي، لأن بدء الوحي من بعض ما يشتمل عليه الوحي. قال: قدمه لأنه منبع الخيرات، وبه قامت الشرائع وجاءت الرسالات، ومنه عرف الإيمان والعلوم، وكان أوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما يقتضي الإيمان من القراءة والربوبية وخلق الإنسان، فذكر بعده كتاب الإيمان، إلى آخر ما بسط الحافظ في مناسبة الترتيب بين الكتب والأبواب. تكراره لبعض الأحاديث أو تقطيعها أو اختصارها: لقد جرى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه على تكراره لبعض الأحاديث أو تقطيعها أو اختصارها في الأبواب المختلفة، وذلك بحسب ما يقتضيه المقام وبحسب ما يستنبط من الأحكام. قال الداعية الكبير أبو الحسن علي الحسني الندوي في تقديم الأبواب والتراجم: وشأن البخاري مع الحديث النبوي شأن العاشق الصادق والمحب الوامق مع الحبيب الذي أسبغ الله عليه نعمة الجمال والكمال وكساه ثوبا من الروعة والجلال، فهو كلما نظر إليه اكتشف جديدا من آيات جماله فازداد افتنانا وهياما، ورأى جماله يتجدد في كل حين، فإذا الوجه غير الوجه والجمال غير الجمال، فلا قديم في الحب ولا إعادة عن المحب. وصدق الشاعر: يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا. ولذلك نرى الإمام البخاري لا يكاد يشبع من استخراج المسائل واستنباط الفوائد والنزول إلى أعماق الحديث والتقاط الدرر منه والخروج على قرائه بها حتى يذكر حديثا واحدا 20 مرة. وقد روى حديث بريرة عن عائشة أكثر من 22 مرة، واستخرج أحكاما وفوائد جديدة، وروى قصة موسى والخضر في أكثر من 10 مواضع، وأخرج حديث كعب بن مالك في تخلفه عن غزوة تبوك في أكثر من 10 مواضع، وفوائده أكثر من 50. فكأنه تأخذه النشوة والطرب عند رواية الحديث، فلا يمل من إعادته، وينشد بلسان الحال: أعد ذكر نعمان لنا، إن ذكره هو المسك، ما كررته يتضوع. وكأنه يتمثل ببيت الشاعر: وحدثتنا يا سعد عنهم، فزدتنا شجونا، فزدنا من حديثك يا سعد. ثم يشتعل ذكاؤه الذي ضرب فيه بسهم وافر، ويتوقد ذهنه وتسيل قريحته، فيفلت زمام التأليف ويرسل النفس على سجيتها، ويستخرج من حديث واحد نتائج وفوائد لا تدور بخلد كثير من الأذكياء، وما ذلك إلا لحدة ذهنه وإفراط حبه. ولم يزل الحب ملهما للبدائع، ملهبا للقرائح، والمحب يقع على ما لا يقع عليه المتأمل، المرهق لجسمه والمتعب لعقله. انتهى مختصرا. انتهى الشريط الثالث من كتاب الإمام البخاري، وله بقية على الشريط الرابع.